الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي شد على بطنه الحجارة من الجوع.
يا حبيب الروح أنت الممدوح، يا حبيب الروح.
تحية إلى كل من يتابعنا في كافة أنحاء الدنيا على الموقع 2mfm.org.
أنت الممدوح، نحن أحبابا.
بدأنا بالحديث عن سيدة تقية ولية، وسنكمل اليوم عن كراماتها. إنها السيدة نفيسة.
قلب وقف اللسان لعجزه، فامدح رسول الله مدحا محكما، واسرد فضائله وأوفي خصاله، واذكر شمائله وصلي معظما.
أذكركم ونفسي بأمر مهم، وهو الإخلاص في النية والقول والعمل، ولتميزوا العادة عن العبادة أخلصوا النوايا لله عز وجل.
يا قلب إن وقف اللسان لعجزه، فامدح رسول الله مدحا محكما.
يا قلب إن وقف اللسان لعجزه، فامدح رسول الله مدحا محكما.
نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، شجرة طيبة في واحة طيبة، امرأة مسلمة، ولية صالحة، راجحة العقل، ذات علم ومعرفة وأدب جم، ليست عاطلة من عمل الدنيا، وليست غافلة عن عمل الآخرة. كانت صاحبة دراية وإتقان في شؤون منزلها ورعاية زوجها وأبنائها، ومن أحسنهن إتقاناً لفن إدارة المنزل الذي كانت تعمره بالعبادة والذكر وبالتربية الحسنة وبحسن التعامل مع زوجها الذي كان يسعد بها كل السعادة ويصرح لها بجمال ما أودع الله فيها من صفات حسنة شكلاً ومضموناً، فما ترد عليه إلا بوجه بشوش وكلمات راقية تدل على أدبها الجم.
مدحك آل البيت وتوصى بيا، لا أصليهم حنيت يحل عين.
وكانت صاحباتها يجدن من الأنس بمجلسها ما لا يجدنه عند غيرها، وتجد صدورهن من الانشراح وقلوبهن من الارتياح ما يجعلهن ينظرن إليها نظر التلميذ بشيخه، وكانت تغمر من يجلس إليها بالمودة، وتفيض عليهن من التوجيه والعلم، كأني بها توجه رسالتها إلينا جميعا وإلى بنات جنسها خاصة، قائلة: ما أجمل الثبات على الحق وأسعد صاحبه.
زين العابدين للصادق ابن الباقر.
استقامت السيدة نفيسة رضي الله عنها بطاعة الله، فأكرمها بكرامات كثيرة نذكر إليكم بعضها. دعاؤها للشافعي. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا مرض يرسل لها رسولا من عنده فيقرئها سلامه، ويقول لها: إن ابن عمك الشافعي مريض ويسألك الدعاء فتدعو له، فلا يرجع إليه رسوله إلا وقد عوفي من مرضه. فلما مرض الشافعي مرضه الأخير أرسل لها على عادته رسوله يسألها الدعاء له، فقالت لرسوله: متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم، أي ذاته الكريم في الآخرة، بلا كيف ولا جهة ولا مكان. ومن كراماتها رضي الله عنها ما يروى أنه حينما قدمت إلى مصر ونزلت في دار، فأقامت في هذه الدار عدة شهور، كان بجوارها جيران ليسوا على الإسلام، من جملتهم امرأة لها ابنة مشلولة مقعدة لا تقدر على الحركة، فأرادت الأم أن تذهب إلى الحمام، فسألت ابنتها أن تأخذها معها إلى الحمام، فامتنعت البنت، فقالت لها أمها: تقيمين في الدار وحدك؟ فقالت لها البنت: أشتهي أن أكون عند جارتنا الشريفة حتى تعودي. فجاءت الأم إلى السيدة نفيسة واستأذنتها في ذلك، فأذنت لها فحملتها ووضعتها في زاوية من البيت وذهبت. هذه البنت مقعدة لا تقدر على الحركة، وهم البنت وأهلها لم يكونوا على دين الإسلام. قامت السيدة نفيسة وتوضأت، جرى ماء وضوئها إلى هذه البنت المقعدة، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن أخذت من ماء الوضوء شيئا بيدها ومسحت به على رجليها، فوقفت هذه البنت المقعدة في حينها بإذن الله. هذه بركة وضوء السيدة نفيسة، فكيف بوضوء الرسول الأعظم؟ هذه واحدة من ذريته، من أهل شرف ونسب.
ليت الملوك لها من جدكم نسب.
ما للسلاطين.
تلك البنت المقعدة من الشلل قامت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها مرض قط. هذا والسيدة نفيسة مشغولة بصلاتها مستغرقة، لم تعلم ما جرى. ثم إن البنت سمعت مجيء أمها، فماذا فعلت؟ خرجت من دار السيدة نفيسة حتى أتت إلى دار أمها، فطرقت الباب، خرجت الأم تنظر من يطرق الباب، فدخلت البنت على رجليها تمشي، وعانقت أمها وقبلتها، فلم تعرفها أمها لأن ابنتها مقعدة، فقالت لها: من أنت؟ فقالت: أنا ابنتك. قالت: وكيف قضيتك؟ فأخبرتها بقصتها كاملة.
الماء فاض زلالا من أصابعه، أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب، والظبي أقبل بالشكوى.
عندها قالت الأم: هذا والله الدين الصحيح. ثم دخلت فأقبلت تقبل قدم السيدة نفيسة وقالت لها: امددي يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمدا رسول الله. فشكرت السيدة نفيسة ربها عز وجل وحمدته على هداها وإنقاذها من الضلال. هذا ما قالته الأم، والله هذا هو الدين الصحيح، دين الإسلام. ثم مضت المرأة إلى منزلها، فلما حضر زوجها أبو البنت، وكان اسمه أيوب، وكان لقبه أبو السرايا، كان من أعيان قومه، رأى البنت على تلك الحالة، قال لامرأته: ما قصتها يا امرأة؟ فأخبرته بقصتها مع السيدة نفيسة، فقال: سبحانك، هديت من تشاء وأضللت من تشاء، والله هذا الدين الصحيح، ولا دين صحيح إلا دين الإسلام. ثم أتى إلى باب السيدة نفيسة، فمر بخديه على عتبة بابها وأسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله. شاع خبر البنت وإسلامها وإسلام أبيها وأمها وجماعة من الجيران.
لجأت إليك، العفو لديك، لجأت إليك، العفو لديك
يا الله،
لجأت إليك.
وأيضا من كراماتها أنه كان في حياتها أمير ظالم، فطلب إنسانا ليعذبه، فمر ذلك الإنسان بالسيدة نفيسة واستجار بها وهو ممسك به الجنود، فطلب منها الدعاء له، دعت له بالخلاص من ذلك الظالم وقالت: امضي حجب الله عنك أبصار الظالمين. فمضى ذلك الرجل مع أعوان الأمير الظالم إلى أن وقفوا بين يديه، فقال الأمير لأعوانه: أين الغلام؟ فقالوا: إنه واقف بين يديك. فقال الأمير: والله ما أراه. فقالوا: إنه مر بالسيدة نفيسة وسألها الدعاء. فقال الأمير: وبلغ من ظلم هذا كله أن يحجب الله عني المظلوم؟ فقال هذا الأمير الظالم: يا رب، إني تائب إليك. فلما تاب وصدق في توبته رأى الرجل. عند ذلك رأى الرجل، متى؟ عندما تاب وصدق في توبته. فهذا لما صدق في توبته رأى الرجل أمامه، فقال للرجل: تعال إلي. وقبل رأسه وألبسه ثيابا ثمينة وصرفه من عنده.
سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي.
ومن كراماتها أيضا ما حكى الأزهري في الكواكب السيارة من غريب مناقب السيدة نفيسة، أن امرأة عجوزا لها 4 أولاد بنات كنا يتقوتن من غزلهن، يعني يغزلن الصوف من الجمعة إلى الجمعة، فأخذت أمهن الغزل لتبيعه وتشتري بنصفه كتانا وبنصفه الآخر ما يتقوتن به على جري العادة، ولفت الغزل في قطعة حمراء ومضت إلى نحو السوق. فلما كانت في بعض الطريق إذا بطائر انقض عليها وخطف منها، خطف منها الغزل ثم ارتفع في الهواء. فلما رأت العجوز ذلك وقعت مغشيا عليها، مؤكد هذا لأنه ليس عندها مال تقتات منه غير ذلك الغزل. فلما أفاقت من غشيتها هذه قالت: كيف أصنع بأيتامي؟ قد أهلكهم الفقر والجوع. فبكت، فاجتمع الناس عليها وسألوها عن شأنها، فأخبرتهم بالقصة، فدلوها على السيدة نفيسة، وقالوا لها: اسأليها الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يزيل ما بك. فلما جاءت إلى باب السيدة نفيسة، أخبرتها بما جرى لها مع الطائر، وسألتها الدعاء، فرحمتها السيدة نفيسة، دعت لها دعاء أن ييسر لها أمرها. فقعدت المرأة تنتظر الفرج، وفي قلبها من جوع أولادها شدة وضيق. فلما كانت بعد ساعة يسيرة إذا بجماعة قد أقبلوا وسألوا عن السيدة نفيسة وقالوا: إن لنا أمرا عجيبا، نحن قوم مسافرون، لنا مدة في البحر، ونحن بحمد الله سالمون. فلما وصلنا إلى قرب بلادكم انفتحت المركب التي نحن فيها ودخل فيها الماء، وأشرفنا على الغرق، وجعلنا نسد الخرقة الذي انفتح فلم نقدر على سده. وإذا بطائر ألقى علينا سرة حمراء فيها غزل، فسدت الفتحة بإذن الله، وقد جئنا 500 دينار شكرا على السلامة. فبعد ذلك بكت السيدة نفيسة وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، ما أرحمك وألطفك بعبادك. ثم طلبت العجوز صاحبة الغزل وقالت لها: بكم تبيعين غزلك؟ فقالت العجوز: 20 درهما. فناولتها 500 دينار فأخذتها وجاءت إلى بناتها فأخبرتهن بما جرى، فتركنا الغزل وجئنا إلى بيت السيدة نفيسة وقبلنا يدها وتبركنا بها.
من خشيتك عيون ظرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله.
من كراماتها جريان ماء النيل. قال سعيد بن الحسن: توقف النيل بمصر في زمن السيدة نفيسة، أي توقف عن الزيادة، فجاء الناس إليها وسألوها الدعاء فأعطتهم قناعها، فجاءوا به إلى النهر وطرحوه فيه، فما رجعوا حتى فاض النيل بمائه وزاد زيادة عظيمة.
يا الله سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي، بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي.
وأخيرا ننقل إليكم ما روي عن دعاء السيدة نفيسة. يقول الشخص: أدعو بدعاء السيدة نفيسة على نية مخصوصة، ينوي مثلا دفع بلية أو شدة أو مكروه، أو ينوي رؤية النبي عليه السلام. ماذا يقول هذا الشخص؟ يقرأ ما يلي: الفاتحة مرة واحدة، سورة الإخلاص 11 مرة، سبحان الله 11 مرة، ثم يقول هذين البيتين اللذين كانت السيدة نفيسة ترددهما 18 مرة، وهما: كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج.
ضاقت بالأرض بما رحبت، وسوى ألطافك لم أجدي. طهر يا رب بواطننا وظاهرنا من كل ردي.
هذا ما أحببنا أن ننقله لكم من سيرة السيدة نفيسة، هذه السيدة التقية الطاهرة الحسنية.
هون سكرات الموت إذا خرجت الروح من الجسد، يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد.
هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد، يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد.
الهادي